من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما يتصل ضمير الإنسان بضمير الكون، حينما يعيش قلب الإنسان مع تلك النغمة المتوازنة المتناسقة التي يعيشها الكون كله، حينما يغمر نور الإيمان قلب الإنسان آنئذ تطمئن النفس وترتاح الروح وتشمل السكينة كل أطراف حياة البشر. هنالك الأمن، الأمن الحقيقي الذي يجعل الإنسان في غمار الرحمة الإلهية، يفوض المؤمن نفسه إلى الله ويقول أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لا يخاف مما يأتي ولا يحزن لما مضى. وهذه الحقيقة لا يمكن أن يعرفها ويفهمها ويعيها من يعيشون في لجة من الاضطرابات النفسية والعقد النفسية والتوتر العصبي والحياة التي يخاف الناس جميعا من فقدانها، لا يعيشها إلا أولئك الذين يعيشون الأمن. كيف يعيش القلب الأمن الإلهي في مثل هذه الحالات؟ الجواب على ذلك ببساطة أن قلب الإنسان تحيط به وساوس شتى من المخاوف والأخطار. أولاً، كل إنسان يولد ويولد معه ظل الموت، والموت أبعد خطر يعيشه الإنسان، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت عنه تحيد. خطى الموت مع خطى الإنسان، يعيش معه، ينام معه، يأكل معه، وكلما سقط ميت على الأرض أحس الآخرون بأن هذا الخطر وهو خطر الموت يمكن أن يحدق بهم يوما، كل نفس ذائقة الموت. الخوف من الموت يعكر صفو الحياة عند الإنسان، حتى وأنت نائم إذا كان هذا الخوف معك تحلم بكابوس، كأن هناك خطر يلاحقك. بينما الذي يؤمن بالله حقا لا يخشى الموت. لماذا؟ لأنه يعلم أن رب الدنيا هو رب الآخرة، رب الأرض هو رب السماء، وأنه بالتالي ينتقل من دار إلى دار. حينما جاء ذلك الرجل وهدد الإمام عليا سلام الله عليه بالقتل، قال: أبي القتل تهددني يا ابن الأشعث؟ فوالله إن أبا تراب، يقصد نفسه سلام الله عليه، آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه. مرة أخرى يقول: لا أخاف أن أقع على الموت أو يقع الموت علي. لماذا؟ لأن عليا يعلم بأن رب السماء والأرض هو رب الآخرة، وأن ملائكة الرحمة هي التي تستقبله. ولذلك حينما نزلت عليه الملائكة في آخر لحظة من لحظات حياته قال: والسلام عليكم ملائكة ربي، لمثل هذا فليعمل العاملون. قلبه مطمئن. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الملائكة تتنزل عليهم، لماذا الخوف؟ هذا أخطر خوف عند الإنسان، وهو الخوف من الموت. إذا تخلص الإنسان من هذا الخوف تخلص من 50% أو 60% من المخاوف الأخرى، قلبه مطمئن. الخوف من الأشباح، أناس يخافون من الشبح، يخاف من الجن، يخاف من الشيطان، يخاف من ظله بعض الأحيان. هذا الخوف من الشبح لماذا؟ لأن هذا الإنسان لا يعلم بأن رب وجود هو الذي يهيمن على الأشباح أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا هو الذي يحيط بالجن، الجن ما يعمل خارج إطار القدرة الإلهية. الشيطان لا يمكن أن يأتيك وأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه، فكيف يأتيك؟ الخوف من الجن، الخوف من الشبح. هناك خوف آخر يعيشه الناس، وهو الخوف من الطغاة، من الحكام الظلمة. وأقول بصراحة المؤمن لا يخاف منهم، بالعكس المؤمن يتحداهم. بالعكس الكافر هو الذي يخاف المؤمن. اقرأوا في تاريخ عيسى ابن زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب سلام الله عليه. عيسى كان في الكوفة قد اختفى وعمل كسقاء وسمي بالسيد السقاء. هذا الرجل كان معه اثنان من قيادات المعارضة. فلما مات عيسى في منفاه ولم يعلم أحد بأن من هذا الشايب اللي مات، ما حد عرف، دفن ولا يعرف من هو. لكن صاحباه قال أحدهما للآخر: تعال نذهب إلى الخليفة العباسي ونبشره بموت عيسى حتى نخلص أنفسنا من الإعدام. قال له صاحبه: لا ليلة واحدة ينام عدو الله خائفا من ولي الله خير لي من حمر النعم من الدنيا وما فيها. فلهذا نام وهاجس عيسى ابن زيد يلاحقه، كابوس عيسى يلاحقه، كل واحد مرة يفكر بأن عيسى موجود وراح يطلع عليه. فلما مات الثاني بقي واحد منهم، أخذ أولاد عيسى وراح عند الخليفة العباسي. فلما الحاجب قال له فلان، قال: جئت برجليك إلى الموت، لأن كان محكوم عليه بالإعدام غيابيا. فلما جاءه وقص عليه القصة خر ساجدا ثم بكى. قال: لما سجدت؟ لما سجدت ولما بكيت؟ قال: أما سجودي فشكرا لله أنه خلصت من هذا العدو. سيد في الكوفة تقى بس شبحه يلاحق الطاغوت، وأما بكائي فبالتالي عيسى من أرحامي مهما يكون من بني هاشم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني مو اللي يروح ويا الطاغوت يا من شره، من أعان ظالما سلطه الله عليه. أبو مسلم الخراساني كان دائما يخاف من طاغوت زمانه، هو القائد الكبير. قال له: ليش تخاف؟ قال: أنا شايف اللي ما شايفه، شايف ذول شلون يغدرون، ومقرب لهم. لكن قتلوه أبو سلمة، قتلوه جعفر البرمكي والبرامكة. منو قتله؟ قتله نفس الطاغوت اللي كان يخدمه. وأنتم رأيتم في حياتكم كم من طاغوت خدمه بعض أعوان الظلمة فصفوا بأيديهم. أما المؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وحينما تقرأ القرآن وتستعرض قصص الرسالات الإلهية والرسل، كيف أنهم سلام الله عليهم أنجاهم الله في آخر لحظة، أنجى نوح وأنجى إبراهيم ونجى ونجى ونجى، لماذا الخوف؟ وهذا إبراهيم الخليل سلام الله عليه. إبراهيم الخليل حينما أراد نمرود حرقه أمر بكل الناس وأوجب على كل الناس بأن يجمعوا الحطب. ليش؟ شخص واحد يريد أن يحرقه، أراد أن يشرك كل شعبه في هذه الجريمة النكراء حتى ما حد يتبرأ منه. قال: كلكم لازم تجيبون، كلكم كل واحد لازم يجيب مقدار من الحطب. جابوا حطب، امتلأت الصحراء بالحطب وحرقوا الحطب. ولكن ماذا يفعلون؟ كيف هذا إبراهيم يودوا؟ والحطب كان والنار الملتهبة كانت بحيث أنها كانت تحرق الطيور على بعد أميال. فلم يعلموا كيف يصنعون إلا أن الشيطان تمثل لهم وعلمهم بالمنجنيق. فوضعوا النبي إبراهيم في المنجنيق وأرادوا أن يرموا به. ضجت ملائكة السماء: إلهي، هذا عبد واحد في هذه الأرض كلها، الأرض كلها عبد واحد يعبدك، وهذا يتعرض للحريق. فخاطبهم الله وقال لهم: انزلوا إلى الأرض، قلوا له إذا هو يحب، إذا يحب أن تخلصوا خلصوا. فنزل الملائكة، نزل الملك الموكل بالرياح. قال: يا إبراهيم، أنا موكل بالرياح ومأمور بأن أسمع كلامك، أنت أمرني، أمرت الرياح بأن تطفئ هذه النيران، ألك حاجة في ذلك؟ قال: أما إليك فلا. راح يجي ملك السحب. الآن راح آمر بالسحب تأتي فتهطل على هذه المنطقة وتطفئ النيران في لحظات. قال أما إليك فلا حاجة. وجاء ملك البحار وجاء ملك الكذا، كل ملك إبراهيم يرده إلى آخر ملك. إجا جبرائيل قال يا جبرائيل أنا أقلبها. قال يا إبراهيم أقلبها أنا قلب، أتأمرني بذلك؟ قال لا، إليك لا حاجة لي، أنت عبد مثلي. قال لمن تحتاج؟ قال أحتاج رب العالمين. قال إذا تحتاجه ادعوه. قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، ويعرف ماذا يجري. كيف يريد يحرقني؟ أنا حاضر. وهو الذي أراد قتل ابنه وهو شاب حينما رأى في المنام أنه يذبحه. هذا إبراهيم ما كان يخاف، خوف ما كان في قلبه، لأن فوض أمره إلى الله، مطمئن مسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وضعوه في المنجنيق، رموا به إلى وسط، أنا ما أدري هذه المنطقة الطفر الطويل اللي رموا به ما تكسر إبراهيم سلام الله عليه. أظن أن هناك معجزة أخرى، أن هناك من حمله إلى النيران، وإلا هي هاي الوقعة مميتة. فلما استقر به المقام في وسط النيران جاء الخطاب يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم ما كان يعلم بأنه ستكون النار بالنسبة إليه بردا وسلاما، كان مسلم أمره لله. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، خلاص شي يقول أنا حاضر. هنالك بعد هذه المرحلة الصعبة، وبعدما تحولت النيران إلى برد السلام، وإذا الناس ينظرون، والناس كلهم حضور ينظرون، لأن إبراهيم سلام الله عليه شاب وسيم جالس في حديقة غناء يضحك. أحدهم كان واقفا عند نمرود، أحد علماء البلاط علماء الأفيس وعاض السلاطين كدنة الكفر، كان واقف يمه. فنمرود طلعت من حلقة كلمة، قال من أراد أن يتخذ إلها فليتخذ إلها مثل إله إبراهيم. هذا خوش إله نمرود حشاها. من أراد أن يتخذ إلها فليتخذ إلها مثل إله إبراهيم سلام الله على إبراهيم. ذاك الرجل قال له، قال تدري أنا اللي أمرت بالنيران أن تتحول إلى برد سلام على إبراهيم. فإذا بشرارة من تلك النيران التي تحولت على إبراهيم بردا وسلاما انطلقت من وسط تلك الأفق، من ذلك الأفق جاءت الشرارة وأحرقت هذا أمام نمرود.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا انظروا إلى الكلمة التي أود أن تكون نصب أعيننا، ونحن نعيش في العراق حالة من التوتر. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله؟ صدق كذب تحجون وياي حول الله؟ خالق السماوات والأرض. وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ربما الله يريد أن أقتل، وذاك اليوم يكون قتلي ذا حكمة معينة، يكون وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. من الفريق؟ من الذي ينبغي أن يقول أنا آمن الذي يتصل برب السماوات والأرض بالمهيمن على الكون، أو هذا اللي يتردد كل دقيقة يتشبث بحشيشة منا وحشيشة منا، كالغريق يتشبث بكل حشيش. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، الذي مؤمن هو الذي يعيش الأمن، يعيش الطمأنينة. نحن في العراق اليوم نعيش أيضا قضية تسمى بقضية الأمن، الأمن الوطني. وكما تعلمون حتى هذه اللحظة الوزارات الأمنية التي تتصل بالوضع الأمني في هذا البلد لم تشكل، سواء وزارة الأمن الوطني أو وزارة الداخلية أم وزارة الدفاع. هاجس الأمن هاجس عام يشمل الجميع. السؤال: هل هناك برنامج يمكن أن نستنبطه من القرآن الكريم وفيه علم ما كان وما يكون وما هو كائن لا يوم القيامة لمقاومة هذه الحالة القائمة في بلدنا؟ نحن عشنا مراحل صعبة في تاريخنا، بالذات الشعب العراقي بعد هجمات هولاكو على بغداد وسقوط بغداد، وحتى هذه اللحظة قرون متطاولة في ضمير ضميرهم، في غيب ضمائرهم هناك هاجس الخوف. ولذلك دائما كلمة أخاف هاي كلمة شائعة على الألسنة حتى في غير موقعها. هو ما يخاف بس يقول أخاف ما تجي، هو ما يخاف ما تجي، يعني يقول أتوقع ما تجي أو أنتظر ما تأتي، لكن هذه الكلمة كلمة الخوف موجودة. والشعر العراقي والأغنية العراقية والأمثل العراقية والثقافة العراقية متأسفانة ومع الأسف الشديد كلها مرتبط بحالة الخوف، وهذا الحالة حالة عميقة الجذور. والآن جاءت هذه المرحلة السابقة، مرحلة الحقبة المظلمة، وأكدت هذه الحالة. واليوم تأتي العمليات الإرهابية وتحاول أن تعمق نفس الحالة. هل لنا أن نتخلص من الخوف؟ كيف نتخلص من الخوف داخليا؟ وكيف نتخلص من الخطر خارجيا؟ الإرهاب خطر قائم ماثل، كل يوم نسمع عن تجمع الإرهابيين في منطقة من المناطق وعن أسلحة جديدة يتسلحون بها وعن خطط إجرامية جديدة يحاولون تطبيقها. ماذا نفعل؟ الجواب على ذلك باختصار شديد أن الأمن له حقول مختلفة. عندنا الأمن النفسي، وهذا ما تحدثت عنه له سابقا، والأمن الاقتصادي، وهذا ما يعيشه الإنسان العراقي أيضا. كثير منهم لا يعلم مصيره وكيف يحصل في المستقبل من ظروف صعبة تحيط به. الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي والأمن السياسي إلى أن يصل إلى الأمن العسكري، يعني الخوف من الموت وهو قمة الأمن المنشود عند الإنسان ككل وفي العراق بالذات. هل لنا أن نتصور هذا البلد في يوم نعيش الأمن؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال أقول، في يوم من الأيام كان هناك امرأة فتاة تخرج من بيتها في البصرة وتنتقل إلى الكوفة، من الكوفة إلى بغداد، من بغداد إلى ري، من ري إلى مارو، من مارو إلى سمرقند، من سمرقند إلى آخر نقطة في البلاد الإسلامية بدون محرم وبدون أن تخشى أحدا يعتدي عليها. كانت البلاد الإسلامية آمنة، الإسلام حكم أكثر من 50 دولة حسب الخريطة السياسية اليوم، والآن كان مستتب، الناس كان يعيشون الآن. انظر للتاريخ، الشخص يطلع من إندونيسيا يروح إلى وسط إفريقيا، يروح إلى وسط أوروبا، وكانت الحياة آمنة، الناس في راحة، ما حد يعتدي على الثاني. كيف حصل الأمن؟ هل حصل هذا الأمن بجيوش جرارة ومخابرات دقيقة وأسلحة متطورة، أم حصل بشيء آخر؟ بانتشار قيم إيمانية كان الناس يؤمنون بها. الناس كانوا يخافون الله، الناس ما كانوا يعتدون على بعضهم البعض. اليوم حينما نفكر في أمن هذا البلد، لا بد أن نستعيد ذكرى الأمن الذي كان يهيمن على البلاد الإسلامية جميعا ذلك اليوم، ونفكر كيف كان يعيش الإنسان العراقي أمنا. كيف في أيام البويهيين المحلات في بغداد كانت مفتحة إلى الصباح، وبغداد ذاك اليوم كان حاضرة العالم الإسلامي كله، يعني عاصمة 50 دولة وأكبر مدينة في العالم كله. كيف المحلات ما كانت تغلق ليلا؟ لماذا؟ الناس حينما يقرؤون التاريخ الإسلامي يتعجبون، لأنه يقيسون الحالة تلك بالحالة الموجودة حاليا في بلادنا، أن الواحد منا لا يأمن أخاه، لا يأمن قريبه، لا يأمن جاره. الفكرة الشائعة ذاك اليوم كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: محمد بن عبد الله، المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. هذه الكلمة كانت عنوان حياة الناس قبل أن يمتنع أحد ويحتمي في مقابل هجوم أحد. كان الضمير الوازع النفسي هو الذي لا يدع الناس يعتدون على بعضهم البعض، وهذه حياتهم، حياة آمن. والآن إلى الآن نحن نعيش بعض التجمعات الصغيرة، بعض القرى والأرياف هنا وهناك يعيشون، لا يزالون يعيشون على نفس الحالة الأمنية القديمة، ذلك الناس مرتاحين. أفلا نستطيع أن نعيد ذلك الأمن في بلادنا؟ وكيف؟ أولا، وجود ثقافة أمنية، بمعنى الثقافة التي تجعل الناس يطمئنون إلى بعضهم، وتجعل الناس يحترمون بعضهم، يحترمون المؤمن على المؤمن حرام، ماله، عرضه، ودمه. الإنسان يعيش هالحالة، هاي الثقافة لازم نعيش. أمس في الجلسة الماضية تحدثنا لكم عن التربية وعن دورها في تثقيف الأمة، ولعلنا بمناسبة أخرى نتحدث مرة أخرى عن الثقافة التي يجب أن تنتشر في هذه الأمة وفي العراق بالذات. ثقافة الأمن، هذه الخطوة الأولى نحو الأمن، خطوة ثقافة الأمن، الثقافة التي تجعل الناس يأمنون بعضهم البعض، يحترمون بعضهم ويكرمون بعضهم، ليس خوفا من السلطة القضائية والسلطة الحكومية، وإنما خوفا من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الأمن الاجتماعي. ماذا يعني الأمن الاجتماعي؟ يعني إذا أحد من الناس أراد أن يفكر بالجريمة، الناس من حوله هم الذين يأخذون بيده ولا يدعونه يقترف الجريمة. كانت هناك كلمة شائعة في الجاهلية تقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. مرة أصحاب النبي وجدوه يقول نفس الكلمة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا المظلوم ننصره فكيف ننصر الظالم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ بيده لكي لا يظلم. فلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلسفة مهمة في حياة البشر. الجريمة لا تولد مرة واحدة، الجريمة في البداية نطفة صغيرة في ذهن المجرم، يستشير صاحبه، يستشير هذا، يستشير ذاك. إذا وجد الجو، البيئة الثقافية والبيئة الاجتماعية مخالفة للجريمة لا يخدم عليها. نحن بحاجة إلى إيجاد أمن اجتماعي، يعني مجتمع هو الذي يكون خفيرا على الأمن ويحافظون على أمن بعضهم البعض. اثنين. ثلاثة، الأمن الاستخباراتي، بمعنى أن أكثر من 75% من الجرائم إذا عرفت قبل أن ترتكب يمكن القضاء عليها. ولذلك تجد في العالم هناك شيء باسم الأمن الوقائي، يعني يواجهون الجريمة وهي في بيتها وهي في عقر دارها، أليس كذلك؟ نحن بحاجة إلى مثل هذه الاستخبارات. هل تعني هذه الكلمة أن علينا أن نضع كل الناس في قائمة الاستخبارات أو المخابرات أو الأمن؟ كلا، لا يعني ذلك، وإنما يعني شيئا آخر، وهو أن كل إنسان يكون عين لهذه الأمة. صحيح أن هناك اليوم بعض الدعايات في الفضائيات تدعو المجتمع العراقي إلى أن يكونوا عيون ساهرة لأمن بلدهم، لكن هذه الدعايات لا تنفع شيئا كثيرا. لابد أن تكون هذه جزء من التربية المركزة في مدارسنا، في جامعاتنا، في بيوتنا، في مساجدنا، في حسينياتنا، في مجمل توجيهنا الثقافي. يا أخي هذا بلد بلدك، إذا رأيت شيء غير معقول غير طبيعي حاول أن تخبر الآخرين. وهذا لا يكون في هذا البلد وفي العراق بالذات إلا بوجود تكتلات وتنظيمات وهيئات. المجتمع العراقي حوله النظام البائد إلى رذاذ، شايف الرذاذ؟ يعني هذا الماء اللي ينتشر من فوق ينتشر مثل هباء منثور. وعمل عملا كبيرا من أجل تفتيت المجتمع. اليوم المجتمع لازم يعود، نعيد بنائه، نعيد تركيبة هذه الرذاذ، نحول إلى كتل قوية صلبة تواجه هذه التحديات. ومن أبرز هذه التكتلات هي الهيئات الحسينية، هي التجمعات الرسالية، هي الاتحادات، الروابط. أنا منذ قدومي العراق وحتى الآن وسأبقى إن شاء الله أدعو إلى هذه الحالة، أن المجتمع العراقي لازم يوحد نفسه، والتوحيد يبدأ حجر على حجر. هذه البناية ما كانت مرة بناية صارت، انظر إلى الحائط، حجر فوق حجر، طابوق فوق طابوق، طابوق فوق طابوق، بعدين صار. هذا التكتل يجب أن يبدأ من الصفر، من العمق، من الجذور. كل واحد يتصل بصاحبه ونحاول أن نتحول إلى بنيان مرصوص. وهذا سر النجاح وسر مقاومة التحديات. ومن أبرز التحديات هذا التحدي الأمني. حينما تحولنا إلى بنيان مرصوص، إلى تجمع، واحد يخبر الآخر، نشوف ذاك البيت هالليلة حركة غير طبيعية، ليش السيارة واقفة هناك صار لفترة وما أعرف منه خلاه وراح. ذاك الجسم غريب على الأرض ما شايف مثله. يعني هناك حالة من الحذر. هؤلاء واحد يقول الثاني ثم يحاولون بطريقة أو بأخرى يمنعون الخطر، ثم يقطعون الطريق، يبتعدون عن السيارة، يخبرون الشرطة إلى أن يقضى على الوضع. إلى متى نحن نقدم التضحيات؟ يعني أبسط شيء يا إخواني التجمعات. لماذا هذا التكتل والتجمع اللي يجعل انفجار مفخخة زين يكون في ضحايا كثيرة؟ لماذا؟ لا بد أن تكون هناك حالة من حالات الأمن، أن نعرف أن الشعب العراقي يكون مثل الجنود. عادة الجنود لا يجتمعون، ولو كان جنودنا هم يجتمعون مع بعض يوقفون، وهذا لا يجوز في السيطرات. شوف 5-6 واقفين يم بعض، هذا غلط. لازم كل واحد يتخذ موقع عسكري كأنه في حالة حرب. فإذا حدث هناك حادث ولا سمح الله يكون 1-2 يروحون والجميع، وهذا موجود في العالم كله. إذن وجود التجمعات في هذا البلد، التجمعات هي التي تهيمن على مسير البلد وتحاول أن تغير خريطة البلد. 3 وجود تعاون بين أجهزة السلطة الأمنية وبين الجمهور. الجمهور يكون عنده قدرة على التعاون. منذ فترة طويلة وأنا أدعو السلطة والآن أدعوها من خلال هذا المنبر أن تضع آلية للتعاون الجماهير معها في مواجهة التحديات، اختطاف الأولاد، اختطاف البنات، تفجير المخططات وما أشبه. لا بد أن تكون هناك آلية. البديل عن ذلك أنا أقول للسلطة وأقول لمن يمكنه أن يسمعني في أي موقع في العالم، أقول بديل عن هذا الوضع هو وجود ميليشيات. الميليشيات إنما توجد للدفاع عن النفس. إذا لم تضع السلطة آلية لتعاون الجماهير معها في مواجهة التحديات فإنه لا مناص لهذا البلد إلا بالميليشيات. والدليل على ذلك إخواني في الشمال العراق ما تشوفون نفس المشاكل اللي في الجنوب. لماذا؟ عندهم ميليشيات، عندهم وضع أمن مستقر. الآن 3 سنوات لماذا يحرم علينا ما يجوز لغيرنا؟ إن لم تكن هناك ميليشيات في هذا البلد لا بأس، بديل عنها وجود نوع من التعاون بين الأجهزة الرسمية وبين الجماهير. لا تبعد الجماهير، وإلا الجماهير عندها حس أمني داخلي وتعرف كيف تدافع عن نفسها. إذا فشلت الحكومة، فشلت السلطة في الدفاع عن الجماهير، الجماهير تبحث عن أسلوب معين للدفاع عن نفسها، وهذا خطير. فوضى، وهذه الفوضى نحن لا ندعو إليها، إنما ندعو لوجود آلية. والآلية ممكن وضعها ببساطة من خلال قوات الشرطة، من قوات الحرس الوطني، من خلال أي جهاز آخر، استحداث أجهزة أخرى. لا بد للجماهير أن تقوم بدورها في مواجهة الإرهاب في العراق، وإلا فإن أجهزة الإرهاب، الأجهزة الإرهابية التي تأتي من خارج الحدود مدعومة بالأموال ومدعومة بالمخططات ومدعومة بالأسلحة ومدعومة حتى بالقنابل البشرية، وهي سوف تسبب مشاكل. في الولايات المتحدة الأمريكية بعد 11 سبتمبر استحدث جهاز أمني خاص ووزارة خاصة أشرفت على الوضع الأمني في بلدهم. بالتأكيد أن هذه الوزارة قامت بدور كبير في منع عمليات الإرهابية في ذاك البلد. لماذا نحن لا نستحدث بعد 3 سنوات والآن بعدما استقرت السلطة وعندنا وزارة دستورية منتخبة لابد اليوم أن نفكر تفكير جذري لمواجهة الإرهاب. الإرهاب لا نواجهها على أبوابنا، إنما نواجهها في عقر دارها. وفي بياني بمناسبة تشكيل وزارة بيّنت الطرق التي تواجه الإرهاب. أولا يجب أن تعمل الدبلوماسية عمل كبير جدا مع دول الجوار لمواجهة التسلل إلى هذا البلد. ثانيا يجب أن تكون هناك قوات اقتحامية تواجه حواضر الإرهاب. ثالثا يجب أن تكون هناك آلية لمكافحة الإرهاب عبر الجماهير. إذن نحن في هذا البلد نحتاج إلى إيجاد حالة أمنية. الحالة الأمنية نستوحيها من الإسلام، والإسلام وضع لنا آلية لمواجهة الأفكار، لابد أن نتخذها وسيلة للدفاع عن أنفسنا. ونحن لا ننسى في النهاية أن هناك بابا آخر يجب أن نطرقه لمواجهة الإرهاب، وهو أعظم باب وأوسع باب، وهو باب الدعاء. وهذه ليلة الجمعة وليالي مشابهة، لا بد أن يتضرع الجميع لمواجهة ومكافحة هذه المشاكل في العراق عبر الدعاء. قوم يونس كانوا يعيشون لحظات صعبة، كاد العذاب ينزل عليهم، فهرعوا إلى عالمهم. العالم قال لهم اذهبوا إلى الصحراء وباعدوا بين الأطفال وأمهاتهم وبين الرجال والنساء وحتى بين الحيوانات، وتضرعوا إلى الله، تضرعوا إلى الله، فكشف الله عنهم العذاب. قبل 3 سنوات أو 2 سنين حدثت حادثة غريبة في أستراليا، في أكبر مدن أستراليا وهي مدينة سيدني. هذه المدينة مدينة متداخلة مع الغابات، في أيام الصيف، وصيفهم شتاؤنا لأنهم في ذاك الطرف من العالم، في أيام الصيف انتشرت النيران في الغابات المحيطة بالمدينة إلى أن كادت تصل إلى المدينة، وصلت إلى أطرافها، وكان الحريق يهدد مدينة سيدني بالكامل. وفشلت كل محاولات وسائل الإطفاء المتطورة في كبح جماح الحريق. علماء الأديان في ذلك البلد دعوا الناس إلى الدعاء، قالوا الناس كلكم روحوا إلى مساجدكم، إلى كنائسكم، إلى صلواتكم وبيعكم، وادعوا الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذا البلاء عنكم. في يوم محدد الناس كلها توجهت إلى المساجد أو المعابد أو غيرها، وتبرعت إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم الثاني الحريق توقف بطريقة غريبة. رب العالمين هو الذي أمرنا بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب له. لابد أن ندعو الله سبحانه وتعالى. الوسائل المادية ضرورية، والوسائل المعنوية أيضا ضرورية. نحن يجب أن نعمل ونكافح الإرهاب، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على بلدنا بالأمن.